بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الجلسة الثانية في متابعة مسائل الإحرام وواجباته وسننه ومندوباته في هذا اليوم السبت 15 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 28 في شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد وصلنا إلى عند واجبات الإحرام وسننه، وهو عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وسن غسل يوصل، تلبية وركعتان واللباس، ردا وأزرة ونعل والمداس، ثم اجتناب ما يحيط الجسد، وأشعر الهدي إذن وقلد. واجبات الإحرام، ولكن هناك عندي بعض الأسئلة فيما يتعلق بما سبق من المادة. من تجاوز، هذا سؤال الشيخ إسماعيل: من تجاوز الميقات بغير نية للنسك من قبل مكة ثم أنشأ النسك من مكانه، إما أن يكون قاصدا مكة وإما أن لا يكون قاصدا مكة، فإن كان قاصدا مكة فقد جاوز الميقات حسب ما قلنا ويجب عليه الإحرام من الميقات، أما إن لم يكن قاصدا مكة فعندئذ عليه أن يحرم من مكانه الذي هو فيه، لأنه لم يكن عليه من الواجب أن يحرم من ذلك الميقات. وهنا يبرز دور المفتي، لابد أن يتعرض لتفاصيل الأسئلة إن لم يتعرض لها المستفتي، وأن يوضح له تفصيل سؤاله. في سؤال: هل يجوز المتعجل أن يبقى في مكة حتى يمضي وقت الرمي في اليوم الثالث ليحرم بالعمرة، أو يجب عليه الرمي؟ قلنا يجب أن يرمي أولا وأن ينتهي من جميع أنساك الحج قبل أن يشرع بالإحرام، وبعد أن ينتهي من الرمي وأن ينتهي من جميع الأنساك عندئذ له أن يحرم، بشرط أن يكون بعد زوال اليوم الثالث عشر وتقدير الرمي. أما بالنسبة لفعل العمرة من طواف وسعي فلا يصح شيء منها قبل غروب الشمس. هنا سؤال من الشيخ وائل يقول: العبادة التي يجب فيها التلفظ بالنية، العبرة هنا باللفظ أم بالنية؟ نحن نقول وإن كان يعني هناك وجوب التلفظ بنية الحج وتعيين النسك عند يعني من نواه، نقول إن التلفظ ليس شرطا لصحة الإحرام ويصح بلا تلفظ. أما إذا اختلف اللفظ عن النية بأن يكون قد نوى الحج مفردا ثم قال نويت التمتع وإنما يقصد العمرة فقط، فالعبرة بما نواه. وهنا من الجدير بالذكر أن كثيرا من الناس من يريد أن يحج متمتعا يقول لبيك اللهم حجا وعمرا، هكذا ألفاظ العامة يقولون لبيك اللهم حجا وعمرا، فإذا جريت على اللفظ فهو قارن، لكنه لم يقصد القران إنما قصد التمتع. لذلك قول العام الذي يريد أن يتمتع بين العمرة والحج لبيك اللهم حجا وعمرة، إحرامه بالعمرة صحيح ويعتبر متمتعا ولا يعتبر قارنا، وإن كان اللفظ عند يخالف العقد وهو النية، فالعبرة بما عقد عليه القلب والعبرة بالنية. هنا سؤال من الشيخ إسماعيل يقول: بعض أئمة الأوقاف يبدلون نيتهم في مكة للحج عن الغير، بمعنى أنه يتمتع أولا بالعمرة إلى الحج ثم إذا جاء الحج نوى أن يحج عن الغير، له ذلك، لأن هذه عمرة نسك مستقل عن نسك الحج، فله أن ينوي العمرة عن نفسه وله أن ينوي الحج عن غيره، ويصح ذلك ولا إشكال في هذا. ولكننا أكدنا بالنسبة للحج عن الغير أنه بشروط كما ذكرنا، وذكرنا أن النائب في الحج له أجر الأعمال البدنية، أما المنوب عنه والمحجوج عنه فله أجر النفقة المالية، لأن الحج فيه جزءان، لأن الحج فيه جزءان، جزء النفقة والمال وجزء البدني، والبدني لا نيابة فيه كركعتي الطواف والطواف والوقوف، فهذه أعمال بدنية ليس فيها من النيابة شيء. هذا بخصوص الصحة في موضوع أن ينوي العمرة عن واحد وأن ينوي الحج عن واحد آخر. واجبات الإحرام: يجب بالإحرام أن يتجرد الذكر من كل مخيط، مخيط، ونقصد هنا بالمخيط اللبس المعتاد، اللبس المعتاد، وذلك سواء في الذكر البالغ وفي الذكر غير البالغ، كلاهما يجب أن يتجرد من المخيط. والخطاب في هذا الوجوب لا يتوجه إلى الصبي بل يتوجه إلى وليه، ولا يتوجه إلى المجنون بل يتوجه إلى وليه، على النحو الذي ذكرناه في الدرس السابق في إدخال الولي للصبي الصبية في نيته. سواء كان المخيط مخيط بخيوط أو بنسج أو ما إلى ذلك، يعني بعض الناس يفكر أو يظن أن المقصود بالخيط هو الدرز بمعنى مدروز بآلات الخياطة. يمكن أن يكون اللبس معتادا كعباءة ورداء ويكون لبسا معتادا. طيب لو قلنا لو جاء أحدهم إلى قطعة من الجلد فقصها بحيث تصبح لبسا معتادا، مثل بعض الملابس الشتوية اللي بنسميها الجاكيت الحفر هاي أو السندويشة أو ما تسمى بهذه الأسماء، فيقول لك هذه ليست مخيطة ولا يوجد فيها خيوط. نقول ليست العبرة بالخيط والدرز، إنما المنهي عنه هو اللبس المعتاد، إنما المنهي عنه إيه؟ اللبس المعتاد. فمن كان عنده ثوب مخيط وله أكمام وله فلفه على وسطه كالإزار، فهذا جائز مع الكراهة وصح إحرامه، وهذا اللبس لا شيء فيه ولو كان مخيطا. بعض الناس عندما يذهب ليشتري ملابس الإحرام يبدأ بالبحث عن إيه؟ عن هل هو مدروز أم ليس مدروزا. هو منسوج، هو إيه؟ منسوج. على فرض أننا قمنا بصناعة ثوب منسوج نسجا لا خيط فيه ولبس لبسا معتادا، فإنه لا يجوز ولو كان منسوجا ولا درز فيه. إذن العبرة ليست بما له درز أو ليس له درز، أو هو مدروز ومخيط أو ليس مدروزا ومخيطا، العبرة هي الخروج من اللبس المعتاد. يعني لو كان هناك رداء مثل ما يلبسه الفرسان على سبيل المثال، هذا ليس له أكمام وليس له كالسراويل مواضع للأقدام، نقول أيضا هذا لا يجوز لبسه لأنه لبس معتاد. إذن المقصود بملابس الإحرام أن يخرج عن لباسه المعتاد إلى لبس غير معتاد، هذا هو المقصود بهذا، وليس المقصود به أن يكون هناك درز خياطة على الماكينة أو باليد، فليس هذا هو المقصود. وكما أكدت هذا الثوب الذي نصلي به ثوب الصلاة أو ثوب النوم، لك أن تلفه على وسطك وأن تلف واحدا على وسطك وأن ترخي الثوب الآخر على كتفيك وتذهب بعد ذلك إلى الإحرام، وأنت بذلك لا شيء عليك وإحرامك صحيح ولا يجب عليك الفدية نتيجة لذلك. وعندما نقول أنه يتجرد من المخيط الذكر نقصد المفهوم، وهي أن الأنثى لا تتجرد من المخيط، فلها أن تلبس المخيط ولكن عليها أن تتجرد من نحو الأساور والعقد وما شابه ذلك فيجب عليها أن تتجرد منه، وسيأتي تفصيل الكلام في الخاتم بالنسبة للمرأة. إذن نحن نتكلم الآن عن واجبات الإحرام، وهذه الواجبات في الإحرام تختلف عن كلامنا عن الركن في الحج، والمذاهب الثلاثة فصلت بين الواجب والركن في الحج على النحو الذي يفصل فيه السادة الحنفية في كل أحكامهم في جميع الأبواب، ولكن الجمهور وافقوهم في هذا التقسيم. نقصد بالفرض والركن في الحج هو ما لا تحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به، لا تحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به. أما الواجب في الحج فيعني ذلك وإن كانت تحصل حقيقة الحج بغيره، إلا أنه يجب في تركه اختيارا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم. إذن التمييز هو في الانجبار بالدم وليس بعدم وقوع حقيقة الحج كما نقصد في أركان الحج لذلك وجب عليه أن يتجرد من المخيط، وهذا يختص بالذكر ولا يختص بالأنثى. كذلك يجب عليه أن يلبي، ويجب وجوبا آخر أن يصل التلبية بالإحرام، وهذا من الواجبات كما أكدنا وليس من شروط صحة الإحرام. فمن ترك التلبية رأسا لم يلبي بالمرة، أو لبى ولكنه فصل بين الإحرام والتلبية فصلا طويلا فعليه دم، الفصل مقدر بأنه يحرم أول النهار ثم بعد ذلك يلبي عند الظهر، هذا هو معيار الفصل الكثير، واضح؟ إذن ويجب على الرجل أيضا أن يكشف رأسه ولا يحل له أن يغطي رأسه. وكذلك سنة للإحرام، الآن بدأنا نتكلم عن السنن، وسيأتينا باب مستقل فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، وهو باب طويل في هذه المسائل له أحكام وتفاصيل خاصة. يسن له أن يلبس الإزار بوسطه، وأن يضع الرداء على كتفيه، وأن يلبس النعلين اللي هي مثل هذه النعال التي نلبسها، مثل أحذية البلاستيك أو مثل النعالات اللي إحنا نلبسها. إذن هذا اللي هو فيما يتعلق بالإزار والرداء، وأن يتجرد كما ذكرنا. ويسن له أيضا ركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام، إذن يغتسل ويصلي ركعتين ثم يحرم بعد تلك الركعتين. إذن ركعتان ليستا من الفرائض، ولكن إذا أحرم بعد الفريضة، كان يكون صلى مع الإمام العصر، أو صلى مع الإمام الظهر، أو صلى مع الإمام الصبح، فإن ما صلاه من فريضة يقوم مقام تلك السنة الخاصة بالإحرام. إذن يجزئ الفرض عن هذه السنة، ولا دم في ترك السنن بخلاف الواجبات. ما هي مندوبات الإحرام؟ مندوبات الإحرام أن يحرم الراكب ندبا إذا استوى على ظهر دابته، يعني الذي يركب الدابة ويحج راكبا فإنه يندب له أن يحرم من على ظهر دابته، وإذا كان ماشيا أن يحرم إذا شرع في المشي، هذا لمن كان يحج ماشيا. ويندب للمحرم أن يزيل شعثه، قبل الغسل بأن يقص أظهاره وشاربه، وأن يحلق عانته، وينتف شعر إبطه، وأن يرجل شعره، ويندب له في التلبية أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما ورد، وهذا من على سبيل المندوب. ويندب أن يجدد هذه التلبية عند تغير الأحوال من قيام وقعود وصعود وهبوط ورحيل وحط وما إلى ذلك، ويقظة من نوم أو غفلة، وكذلك خلف الصلوات وعند ملاقات الرفقاء. وكذلك يندب له أن يتوسط في الصوت، فلا يرفع صوته ولا يخفضه أيضا، فلذلك هنا يتوسط في علو الصوت، فلا يكون مسرا ولا يرفع صوته جدا بهذه التلبية. وكذلك يندب أن يتوسط فيها، بمعنى أن لا يكررها حتى يتضجر، بل أنه يعني يلبي بين حين وآخر، فلا يتركها حتى تفوت الشعيرة، وفي الوقت نفسه لا يبقى على تكرارها حتى يلحقه الضجر. فإذا تركت التلبية أول الإحرام وطال الزمن كثيرا، كان يحرم كما قلت أول النهار ويلبي وسطه فدم، ويلبي وسطه فدم، لذلك وصلها واجب. ما معيار الوصل؟ أن لا يطول الفصل، فيعتبر هذا معيار، أن يحرم أول النهار يعني مع شروق الشمس، ثم يلبي وسط النهار فيكون هذا الفاصل طويلا. إذن هذه التلبية تستمر مع الحاج الذي نوى الحج من الميقات، تستمر معه إلى أن يشرع في طواف القدوم، إلى أن يشرع في طواف القدوم. فإذا شرع في طواف القدوم فعندئذ يترك التلبية، يترك التلبية إلى حين ينتهي من السعي، إلى حين ينتهي من السعي، يعني أثناء التلبس بالطواف لا يوجد تلبية، لا يوجد تلبية أثناء التلبس بالطواف، إنما التلبية تنتهي عند وصول البيوت على قول، وما يعني يفتى به اللي هو الأرجح أنه إلى عند الشروع في الطواف. فإذا شرع في الطواف فقد وصل إلى المقصود، وصل إلى المقصود، عندئذ يطوف ويسعى حتى إذا انتهى من السعي رجع إلى التلبية من جديد. إذن يريد مكانا آخر، ما هو المكان الآخر؟ عرفة. إذن جد له مكان آخر وهو عرفة، إذن عندئذ يعاودها بعد كما قلت بعد فراغه من السعي ما دام بمكة. طيب الآن يستمر على هذه التلبية إلى حين يصل عرفة. طيب من أحرم من أهل مكة في الحرم لا يوجد عنده طواف قدوم ولا يوجد عنده سعي، يبدأ بالتلبية إلى حين يوم عرفة، وأن يدخل عرفة، وأن يدخل عرفة. إذن غاية التلبية لوصوله مصلى عرفة بعد زوال يوم عرفة. طيب إذا وصل عرفة قبل الزوال يبقى ملبيا حتى لو وصل عرفة إلى أن تزول ويصلي الظهر والعصر. طيب فإذا دخل الزوال ولم يصل عرفة بعد، ما زال في الطريق، ودخل العصر ولم ما زال في الطريق، فإنه يبقى للتلبية حتى يدخل عرفة. إذن غاية التلبية هنا مقيدة بقيد الوصول لمسجد عرفة وكونه بعد زوال من يوم عرفة. إذن لابد يصل المسجد وأنه بعد زوال عرفة، فإن وصل قبل الزوال لبى إلى الزوال، وإن زالت الشمس قبل الوصول يبقى يلبي إلى الوصول، يبقى يلبي إلى أن الوصول ويصلي الظهر والعصر عندئذ جمع تقديم. فإذا صلاهما قطع التلبية، فإذا صلاهما قطع التلبية وتوجه للوقوف مع الناس متضرعا يبتهل ويدعو الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله الصالح، ولا يلبي في ذلك المكان، فقد وصل إلى المراد، فقد وصل إلى المراد والمبتغى. فما يفعله الناس لا نعرف فيه أصلا، والله أعلم، إن كان هناك مذاهب معتبرة تقول به لا نعلم ذلك. فإذا كما قلنا يعني وصل مبتغاه وصلى الظهر والعصر يمكث في الدعاء والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. صفة فعل المحرم من مكة، إذن المحرم من مكة لكونه من أهلها أو مقيما أو مقيما بها. القارن والمعتمر كما أكدنا سابقا فإنهم يحرمون من الحل، والحاج المفرد يحرم من البيت، وكلهم عندئذ يلبي حيث أحرم. طيب، من أحرم بالحج في مكة هل عليه طواف؟ لا طواف عليه عند الإحرام. طيب لو طاف طوافه ليس واجبا، لو سعى سعيه ليس هذا السعي بعد طواف واجب، احنا لابد ان يكون سعي الحج بعد طواف واجب. الان اكثر الناس بالنسبه لنا من المتمتعين، ما معنى ذلك؟ انه يحرم بالحج من البيت او من بيته في مكه، وعليه لا يبدا بطواف ولا بسعي، وإنما يذهب إلى يوم التروية في اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، وبعد عرفة عندئذ يأتيه مزدلفة، وبعد مزدلفة منى، وبعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وإذا بناء عليه يجب أن ينتبه الحاج أن عليه سعي الحج. بعض الحجاج يظن أنه قد طاف مع العمرة في حج المتمتع، لا، هذا ذاك طواف العمرة وعليك سعي جديد هو سعي الحج، ويكون في بعض الحالات قد فاته سعي الحج. طيب المعتمر من الميقات، المعتمر من الميقات ومن فاته عرفة، فهؤلاء يلبون للحرم لا للبيوت أو الطواف. إذن المحرم بالحج قلنا يلبي للطواف، طب المعتمر ماذا، إلى أين يلبي؟ معتمر الميقات يلبي للحرم. نحن أمام المواقيت ثم يدخل داخلها الحرم، ثم تأتي مكة داخل الحرم. الذي أحرم بالعمرة من الميقات فإنه يلبي للحرم لنحو التنعيم، يعني إذا كان يمر بالتنعيم فإن تلبية المعتمر تنتهي عند التنعيم. كذلك من فاته الحج ويريد أن يتحلل بالعمرة، إذا المعتمر الميقات وفائت الحج يستمرون في التلبية للحرم ولا يصلون التلبية بالبيوت أو بالطواف. إذا وقت انتهاء التلبية للمعتمر ومن فاته الحج بسبب فوات الحرم أو عفوا فوات الوقوف، عندئذ مكانهم للحرم. وهنا نقول إن المعتمر من الميقات وأصبح مثله اللي هو من لم يدرك الحج إلى الحرم. في قضية مهمة جدا في موضوع المواقيت وموضوع الدائرة الأصغر الحرم، ثم يأتي بعد ذلك مكة، ثم يأتي المسجد. يعني لو أردنا أن نصور الأبعاد، الأبعاد الكبرى الميقات، أقرب منها الحرم، أقرب من الحرم مكة، بيوت مكة، بيوت مكة المسجد. لكن الآن هل مكة بقيت كمكة في عهد الشرع، أم أن مكة الإدارية أصبحت أوسع بكثير، أصبحت أوسع حتى من مواقيت الحرم؟ أعني الحرم الدائرة الأوسع من المسجد، يعني المسجد دائرة الحرم اللي هي التنعيم، مسجد عائشة الحرم، بعده الآن إداريا مكة. لكننا عندما ننظر في كتب الفقه نقول إن الحاج المفرد يقطع التلبية عند بيوت مكة وهي داخل الحرم، فإذا افترضنا بيوت مكة أصبحت خارج الحرم، فهل الحكم ينتقل إلى البيوت خارج الحرم وخارج مكة الإدارية الآن، أم أننا نبقى ملتزمين بالحدود الإدارية أو حدود مكة على النحو الداخل في العرف الشرعي؟ أصبحنا أمام عرف شرعي لمكة وهي أصغر من حدود الحرم، يعني هي دائرة في العرف الشرعي، مكة دائرة داخل دائرة الحرم. العرف الحديث الإداري مكة أوسع من دائرة الحرم، فهل الأحكام الشرعية المتعلقة بالتلبية في مكة وبيوت مكة تناط أي تعلق بالحدود الإدارية المعاصرة أم بالحدود الشرعية لمكة داخل دائرة الحرم؟ رجعنا إلى أن العرف الحاضر لا يقضي على الشرع الظاهر. إذن حكمنا الشرع فيما يتعلق بمكة، وحيث ذكرت مكة فهي تلك مكة التي داخل دائرات الحرم، لأن ألفاظ الشريعة لا يدخل فيها العرف الطارئ، لأنه ليس مقصودا للشارع، ليس مقصودا للشارع. إذن أنا قلت العرف الإيه؟ الطارئ، ليس ما يشمله الوضع اللغوي. مكة لقب، مكة لقب، لكن الربا وضع لغوي. هل الوضع اللغوي في الربا الآن يستوعب الفائدة البنكية في القرض؟ يستوعبه بالوضع اللغوي، لكننا لم نفعل ذلك في مكة، لأن مكة لقب وليس فيها اشتقاق ووضع لغوي بمعنى أنها وضعت لغة على مكان التلبية أو مكان قطع التلبية، إنما هي وضعت لقبا على موقع محدد في وقت تنزل الوحي، وهو دائرة أقل وأصغر من دائرات الحرم. ولذلك حيث وردت مكة في الشرع فإننا لابد أن نحملها على ذلك العرف الشرعي السابق، ولا يجوز لنا أن نحملها على العرف الذي وضعه الناس، الذي وضعه العرف الإداري، التقسيم الإداري لمكة. ممكن بعد 20 عاما تزداد الحدود الإدارية لمكة الآن 10 كيلومترات، هل ستتغير الأحكام الشرعية بتغير هذا الواقع؟ وهذا دليل على أن هذه الشريعة ليست من منتجات الواقع، وليست نتاجا لحركة التاريخ في أحكامها الأصلية، ستبقى ممتدة من عهد النبوة إلى قيام الساعة. الربا سيبقى حراما، مكة في عرف الأحكام الشرعية من حيث التعلق بالإحرام ستبقى كذلك، حدود الحرم لن تغيرها الأعراف المعاصرة حتى لو اتفاقات دولية، لا يستطيعون أن يزيدوا في المساحة التي حرمها إبراهيم سنتيمترا واحدا، لأن هذا توقيف شرعي لا يفيد فيه اجتماع الناس ولا يضره تفرقهم، لأنها أوضاع إلهية شرعية. لذلك علينا أن ننتبه إلى تطور الألفاظ من حيث الدلالة فيما يتعلق بأعراف الناس وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فإنما ربطه الشرع في عرف فالمعتبر في أحكامه عرف الشرع وليس عرف الناس في حدودهم الإدارية المعاصرة. إذن المعتمر من الميقات فإنه يقطع تلبيته في التنعيم، لأنها هي حدود الحرم ولو اتصل البناء إلى صنعاء، ولو اتصل بناء مكة إلى صنعاء، لأننا سنبقى محددين للشريعة على وفق ما تحدد في العرف الشرعي، على وفق ما تحدد في العرف الشرعي. طيب، فمن أحرم من دون الميقات، من دون الميقات، عندئذ لا نقول له عند دخولك الحرم، وأقصد الحرم الدائرة الأوسع من المسجد اللي هي عند التنعيم، حتى لا يتبادر إلى ذهن الناس اليوم الحرم هو المسجد. يعني إذا قلت الحرم هو المسجد، لا، نقصد بالحرم اللي هو ينتهي إلى عند التنعيم، وهو مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. فعندئذ لو أنه أحرم من مكان أبعد من التنعيم، تقول له اقطع عند التنعيم، لم يلبي شيئا، نقول له اقطع عند إيه؟ البيوت قريب من الحرم. يعني بيوت مكة في العرف القديم، يعني بعض كنت أسأل بعض الإخوة، ربما ما تصل إلى كيلومتر في محيط المسجد، لا تصل إلى كيلومتر. هذه مكة في العرف الشرعي، يعني هي بيوت حول الكعبة، ولم تكن الكعبة عندئذ مسورة على ما هو مسور الآن، وإنما كانت هي نقطة وبقعة يلتقي عندها مجموع من الطرق. إذن هذا بالنسبة لمن أحرم من دون المواقيت، فإنه يلبي إلى عند أن يصل البنوت البيوت، يعني يتجاوز حدود الحرم وهو يلبي، لكنه عندما يقترب من البيوت، يعني لنقل نحو كيلومتر تقريبا من ضمن هذه، لا نستطيع أن نحددها الآن تحديدا دقيقا لأنها لم تكن مرسومة بالقلم بالهندسة، وإنما نقول لنحو القرب من مكة. ما هو النسك الأفضل في الحج؟ النسك الأفضل في الحج هو الإفراد، ثم القران، ثم التمتع، والأفضل كما قلنا الإفراد، لأنه لا هدي فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا على الأصح. والقران يفسر بإحدى حالتين: أن يحرم بهما معا، لبيك اللهم حجا وعمرا، هذا هو القران. القران ومعنى ذلك أنه بنية واحدة سيحج مفردا وقارنا، ويقدم العمرة في النية على سبيل الندب ووجوبا إن أراد أن يرتب. إذن الحالة الثانية أنه ما تكون العمرة مع الحج معا، يعني الحالة الأولى لبيك اللهم حجا وعمرة من الميقات، لبيك اللهم حجا وعمرة. الحالة الثانية أنني نويت العمرة، نويت إيه؟ العمرة، وتجاوزت ووصلت مكة وطفت الطواف الأول، ثم بدا لي أن أردف الحج على العمرة، ثم بدا لي أن أردف الحج على العمرة، بمعنى أنني نويت العمرة وشرعت فيها وشرعت في طوافها، ثم بعد ذلك أردف الحج على العمرة. يجوز أن تردف الحج على العمرة لقلة أفعالها، ولا يجوز لك أن تردف العمرة على الحج. إذن إرداف الحج على العمرة. إذن من نوى العمرة ثم بدا له أن يردف الحج عليها، فعندئذ يردفه بأن ينويه بعد الإحرام بها قبل الشروع في طوافها، أو قبل أن يتم الطواف. شروط صحة الإرداف: أولا أن تصح العمرة، فإن جامع أو أنزل بتعمد ماذا ستردف؟ يعني خراب على خراب صارت، وبنية الحج على خراب وعلى فساد، وبني على باطل. إذن لابد أن يكون قد صحت عمرته، فإن أفسدها فيجب إتمامها فاسدة ثم يقضيها، ثم يقضي العمرة. طيب، فإن كمل الطواف عندئذ يصح له أن يردف الحج، بشرط أن لا يسلم من ركعتي الطواف. هذا محل صحة، هذا محل صحة. المهم أن لا يسلم، يعني لو أنه نوى الإردافة في ركعتي الطواف صح مع الكراهة. نوى الإردافة، إردافة الحج على العمرة مع الطواف، مع الطواف صحيح، مع ركعتي الطواف أيضا يصح، أيضا يصح. ويكره الإرداف بعد الطواف، يعني بعد الطواف فإن الإرداف مكروه وصحيح ولو بالركوع، أثناء الركوع. ماذا نقصد بالركوع؟ ركعتي الطواف. فإن سلم من ركعتي الطواف فإن الإرداف لا يصح، فإن الإرداف لا يصح. طيب، بناء على ذلك نقول إن الإرداف يصح ما لم يسلم من ركعتي الطواف، فإن أردف في ركعتي الطواف صح مع الكراهة، صح مع الكراهة. طيب، أما التمتع فهو يلي القران في الفضل، وذلك بأن يحل منها العمرة في أشهر الحج. لاحظ ما قال أن ينوي العمرة في أشهر الحج، قال أن يحل منها. فلو وقع شوط من أشواط سعي العمرة بعد غروب الليلة الأولى من شوال فهو متمتع، فإن أوقع السعي قبل الغروب وانتهى منه قبل الغروب فليس بمتمتع. إذن من اعتمر في رمضان وجلس في رمضان ينتظر الحج لا يعد متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يوقع جزءا من العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من غروب واحد شوال وهو يوم العيد، وهو يوم العيد. إذن أن يوقع جزءا من العمرة ولو كان السعي الأخير فيعد إذا أوقعه في ليلة شوال يعد متمتعا، ثم يحج من ذلك العام. يعني إيه؟ يعني تمتع ويحج من نفس العام. فلو أنه اعتمر في شوال وحج في سنة قابلة فلا يعد متمتعا. إذن لابد أن تكون العمرة في جزء منها في شوال وأن يحج في ذلك العام، فإن اختل واحد منها فلا يعد متمتعا. إذن لابد أن يحج من عامه، ولابد أن يحج من عامه. فحقيقة التمتع هي حج معتمر في أشهر الحج من ذلك العام. إذن التمتع حقيقته حج معتمر في أشهر الحج من ذلك العام، من ذلك العام. فمن تمتع عندئذ بالعمرة إلى الحج كما ورد في قوله تعالى فما استيسر من الهدى. طيب، ما هي شروط دم التمتع ودم القران؟ وهي الدماء الواجبة على المتمتع وعلى القارن. أولا، عدم إقامة المتمتع أو القارن بمكة، يعني ما يكون من المقيمين بمكة وقت فعل الحج والعمرة، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن ذلك الهدي واجب، ذلك الهدي واجب، إذا اسم الإشارة عائد على الهدي. فمن ليس مقيما بمكة يلزمه الهدي وإن كان أصله من مكة، وإن كان أصله من مكة. طالب حمد يدرس في أمريكا، ومستوطن هو وزوجته بأمريكا، يؤدون تفرغ علمي، منحة دراسية، ثم جاء مع أهله ليؤدوا فريضة الحج. هو مواليد مكة، هو مواليد مكة، يعني مكة القديمة اللي هي بالحدود الشرعية. لاحظوا أنه كم سنخرج من فروع فقهية على مكة بالعرف الشرعي وليست بالعرف الإداري وليست بالعرف الإداري. عندئذ إذن قال لمكة والحرم طبعا، فنقول له إنك في هذا متمتع ويجب عليك الهدي لأن زوجتك مش موجودة هنا، تمام؟ فأنت لست من أهل المسجد الحرام، وبنعتبر العرف وما بنعتبر رقم الهوية. رقم الهوية هذا من الحوادث، والجواز من الحوادث. إذن لا نحمل أحكام الشريعة على الأعراف الطارئة. ممكن واحد هندي باكستاني مقيم في مكة يعمل في مكة بالمعنى القديم ويبيع في دكان بالحرم وهي موطنه، هذا يعتبر من حاضري المسجد الحرام، وإذا تمتع بالعمرة إلى الحج فهذا لا هدي عليه. إذن لا تتأثر الأحكام الشرعية والفقهية بخلفيات حادثة وطارئة، لأن الشريعة ليست إنتاج الواقع بل هي حاكمة على الواقع. لذلك الأعراف الحاضرة والطارئة لا تتحكم على أحكام الشريعة، ويجب أن يكون ذلك واضحا لدينا. فإذا كان أصله من مكة وانقطع بغيرها لعمل ودراسة، فنقوم بمحاسبته في موضوع الهدي كما لو كان ليس مكيا، وموضوع الهوية لا تنفعه، وصورة الجواز ولو مصدقة لا تفيده. نحن نعمل على أعراف شرعية، أعراف شرعية، وهذه الأعراف الحادثة والطارئة لا يمكن أن تتحكم على أحكام الشريعة، لأنها وضع إنساني، لأنها وضع إنساني. نفترض أن رجلا خارج اللي هو الحرم اللي هو أبعد من مكة، تمام؟ أبعد بعد التنعيم وأبعد من مكة، يقول أنا مكي، وأنا وإن كانت زوجتي في هذا البيت وأنا يعني سأحج، فهل علي هدي؟ نقول عليك هدي، لأنك لست من حاضر المسجد الحرام، لست من أهل المسجد الحرام، ولذلك هذه أعراف معاصرة لا تنفعك في الإدارة، لا تنفعك في الأحكام. عندما تريد أن تبني بيتا تتوجه إلى البلدية، لكن عندما نقيم لك أحكاما شرعية فإننا لسنا مستعبدين لاستحداثات الإنسان، وأحكام الشريعة حاكمة وليست تابعة. إذن المكي إذا انقطع بأهلها، انقطع عن أهلها وكان أصله منها، فإن هذا لا يفيده، إنما نجري على الحال والأعراف التي تحكم أو حكم بها الشرع. طيب فمن كان له أكثر من أهل، زوجة بمكة وزوجة بالمدينة، لكن مكة بليه بالعرف الشرعي، يندب له الهدي، يندب له الهدي ولا نص هدي، يندب له الهدي. إذن يندب الهدي لمن كان له أكثر من أهل بمكة بالعرف الشرعي، لاحظوا بالعرف الشرعي، وأهل بالمدينة المنورة نقول له. وهذا ليس قضية تدخل فيها جنسية أو غير جنسية، وأن يحج من عامه كما ذكرنا. وأيضا يشترط للتمتع شرط آخر، وهو من كان من أهل المواقيت ورجع إلى نحو بلده، إلى نحو إيه؟ بلده أو مثل بلده، تاجر جاء واعتمر في أشهر الحج، لنقل إنه اعتمر في واحد شوال أو عشر شوال، أي يوم من أيام الحج، ثم رجع، هو أردني، ثم رجع إلى ليبيا ووقع صفقة، ثم رجع، وبعدما رجع بطبيعة الحال سيحرم من الميقات، أحرم من الميقات ثم أكمل للحج، فهذا أوقع العمرة في أشهر الحج وحج من عامه، لكنه رجع إلى مثل بلده، ما قلت رجع إلى ميقات بلده، قلت رجع إلى إيه؟ إلى مثل بلده، فهذا لا يعد متمتعا. فمن رجع إلى مثل بلده ولو اعتمر في أشهر الحج ولو حج من عامه فلا يعتبر عندئذ متمتعا، بل نعتبره مفردا. طيب، إذن كما أكدنا بالنسبة لما يتعلق بالتمييز بين المتمتع وغيره من الذين يؤدون العمرة والحج في أشهر الحج وإن كانوا ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وأكدنا أن أيضا على شرط وهو أنه لابد أن يوقع جزءا منها في أشهر الحج. ذكر في بعض مصادر المالكية أن يكون الحج والعمرة عن رجل واحد، فإن كان عن شخصين فلا يعد متمتعا، بمعنى اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، هذا لم يرجع إلى بلده، وهذا اعتمر في أشهر الحج وتماما، لكنه اعتمر عن شخص وحج عن شخص، فعندئذ لا يكون متمتعا، وعليه لا يجب عليه الهدي، وعليه فإنه لا يجب عليه الهدي. يجب طواف القدوم بشروط ثلاثة، الشروط التي يجب فيها طواف القدوم: أن يكون أحرم بالحج مفردا أو قارنا من الحل، أن يكون إيه؟ من الحل، يعني من دائرة الحرم، أبعد من دائرة الحرم. عندئذ إذا كان داخل الحرم أو في مكة لا يجب عليه طواف القدوم، لا يجب عليه طواف القدوم، إذن لابد أن يكون من الحل ليجمع في إحرامه بين إيه؟ الحل والحرم كما ذكرنا، ولم يراهق، يعني هناك من يحج بسيارته ووجد أنه إذا ذهب وطاف طواف القدوم فإنه يفوته عرفة، ويخشى إن طاف طواف القدوم أن يفوته عرفة، فلا يجب عليه طواف القدوم، فليذهب إلى عرفة مباشرة ولا ينشغل بطواف القدوم، بل يجب أن يترك طواف القدوم أن يتوجه لإدراك الوقوف بعرفة. وكذلك لا يجب طواف القدوم على الحائط حتى لو أنها جاءت محرمة من المواقيت، إذ إن الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والمغمى عليه والمجنون كذلك، إذا استمر عذرهم حتى لا يمكنهم الإتيان بالقدوم وفاتهم القدوم عندئذ يذهبون إلى عرفة. كذلك إذا لم يردف الحج على العمرة، طب إذا أردف الحج على العمرة عندئذ هذا سيطوف بعد الحج ويسعى إيه؟ بعد الحج، إذا أردف الحج على العمرة، إذا أردف الحج على العمرة لا طواف قدوم عليه، لا يطوف طواف القدوم، فيجب عليه أن يؤخر سعيه إلى بعد الإفاضة، فإن قدمه على طواف الإفاضة، أي قدم السعي على طواف الإفاضة، أعاد السعي وجوبا بعد طواف الإفاضة، وأعاد له الإفاضة إن لم يسعى بعدها وطال الزمن ما دام بمكة. يعني الآن طواف الإفاضة وسعى بعد يومين، نقول له تراخى السعي عن الطواف، لابد أن يكون السعي بعد الطواف وأن تصل السعي به بالطواف، فعليك أن تعيد طواف الإفاضة للسعي، عليك أن تعيد طواف الإفاضة للسعي. لذلك بالنسبة لصحة السعي ووجوب وصله، السعي يصح وإن تقدمه طواف نفل لكنه فاته واجب، لأنه أتى بالركن لكنه فاته واجب. إذن يصح السعي بعد طواف نفل وتجب إعادته بعد طواف واجب. فإن لم يعد السعي أو تراخى بعد طواف الواجب فعندئذ ينجبر بالدم. إذن لاحظوا أن يكون السعي بعد طواف واجب واجب، لكنه إن سعاه بعد طواف نفل صح مع وجوب الدم وتدارك، يعني نبقى نقول له عليك أن تتدارك اذهب وسع، لا نقول له اذهب واذبح، نقول له إيه تدارك اذهب، اذهب للتدارك، اسعى طف طوافا ثانيا من طواف الإفاضة ووسع بعده. إذن سنبقى نطالبه حتى إذا فات التدارك رجع إلى بلده، نقول له عندئذ يجب عليك الدم. طيب، ويندب لداخل بمكة أن ينزل بذي طوى، وهي هذه البئر هي يعني موجودة الآن، وهي بين يعني الآن بين الطرق والعمارات، بعيدة شيئا ما عن مكة، يمكن 6 كيلو 7 كيلومتر على ما حكاه بعض الإخوة، لا أدري أنا معلومة متثبتة في هذا، كنا نظن أن بعضهم قال يا نصف كيلومتر، لكن هناك من أكد خلاف ذلك، وهناك من يعرفها ويذهب ويشرب منها ويغتسل بها تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ويندب طبعا الغسل لغير الحائض، أما الحائض فلا تفيدها حالة الغسل. ويندب أن يدخل أو أن يدخل مكة في النهار، ويكره له أن يدخل في الليل، ويندب له الدخول من كداء بفتح الكاف، ويسمن لطريق بين جبلين، ويندب له أن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو المسمى بباب السلام، ويندب له بعد قضاء نسكه أن يخرج من كدى، من كدى وهي طريق الآن هناك من اللافتات المعروفة التي تدل عليها. نأتي إلى الأسئلة. عندنا سؤال من فضيلة الشيخ يوسف التميمي من أشبال الفقه المالكي، كم عمرك يا يوسف؟ 9 سنين. سؤال يوسف عن ملابس المرأة، قلنا المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، ولكن هناك عليها بعض المحظورات، عليها أن تنزع السلاسل والأساور والعقد وما إلى ذلك، وهناك تفصيل في الخاتم سنأتي إليه، وعليها أن تكشف وجهها وجوبا، فإن مر الأجانب وخشيت الفتنة فإنها تسدل فقط دون غرز أو ربط، إنما هو فقط سدل فقط دون غرز أو ربط. هذا بالنسبة لسؤال الشيخ يوسف. هذا الشبل من أشبال أسهل المسالك، إن شاء الله تعالى يعلمه الله من واسع علمه. في المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم بسعة عن محظورات الإحرام. سؤال الشيخ إسماعيل، حكم تأخير السعي بعد طواف الإفاضة إذا كان الحاج مفردا وجاء من الآفاق، فإنه يطوف طواف القدوم ثم يسعى بعده سعي الحج وجوبا، فإن أخر سعي الحج فعليه دم، فعليه دم. فإذا لم يتسع الوقت وكان مراهقا فلا يجب عليه طواف القدوم، وعليه أن يتوجه إلى عرفة، ولا دم عليه في تأخيره سعي الحج إلى ما بعد عرفة مع طواف الإفاضة، وهذا في المراهق والمرأة المعذورة والمغمى عليه والمجنون حيث ضاق الوقت ولم يتمكنوا من طواف القدوم، فسقط عنهم طواف القدوم وسقط عنهم سعي الحج قبل عرفة، وعليهم أن يسعوا سعي الحج بعد طواف الإفاضة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.